السابعة مساء حسب توقيت بغداد. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على موجة متوسطة بذبذبة مقدارها 1593 كيلو هرتز، وعلى خمس موجات FM بذبذبات مقدارها 102.4 ميجا هرتز في بغداد و105 ميجا هرتز في البصرة و88.4 في السليمانية و91.4 في أربيل و104.6 في الموصل. سيدتي وسادتي، سعدت أوقاتكم بكل خير. هذه سميرة علي مندي ومعي ديار بامرني، مخرج هذه الفترة من بث إذاعة العراق الحرة، والتي نبدأها بنشرة لأهم وأبرز الأخبار أعدها ويقرأها عليكم الزميل فارس عمر. فإلى استوديو الأخبار.
مستمعينا الكرام، طاب مساءكم وأهلا بكم إلى نشرة الأخبار. واصلت القوات التركية اليوم الخميس حشودها العسكرية على حدود العراق الشمالية، فيما أعلن قائد الجيش التركي الجنرال يشار بويوكانيت استعداده للقيام بعملية توغل عبر الحدود. وأكد الجنرال بويوكانيت أنه طلب موافقة الحكومة التركية على تنفيذ العملية العسكرية لملاحقة مقاتلي حزب العمال الكردستاني المحظور في تركيا داخل الأراضي العراقية. وأعلن قائد الجيش التركي في مؤتمر أمني في إسطنبول أن تركيا لا تنال الدعم اللازم في معركتها ضد ما سماه الإرهاب. ونقلت وكالة أسوشيت بريس عن الجنرال بويوكانيت قوله أن هناك بلدانا تدعم إرهاب حزب العمال الكردستاني بصورة مباشرة أو غير مباشرة على حد تعبيره. في غضون ذلك، قال صحفيون أتراك أن شاحنات عسكرية نقلت اليوم مزيدا من الدبابات والمدافع إلى منطقة الحدود مع العراق. أكد القائد الميداني للقوات الأمريكية في العراق اللفتنان جنرال ريموند أوديرنو اليوم الخميس أن قادة عسكريين أمريكيين يجرون محادثات مع جماعات مسلحة للاتفاق على هدنة وترتيبات أخرى بهدف وقف أعمال العنف في العراق. وقال اللفتنان جنرال أوديرنو في مؤتمر صحفي عبر نظام الدائرة المغلقة من بغداد مع المراسلين في واشنطن أنه خول القادة العسكريين على كل المستويات صلاحية الاتصال بجماعات مسلحة وبشيوخ العشائر وعلماء الدين وغيرهم من الجهات. ونقلت وكالة أسوشيت بريس عن القائد العسكري الأمريكي قوله أننا نتحدث بشأن اتفاقات لوقف إطلاق النار وربما توقيع بعض الأشياء التي تقول أنهم لن ينفذوا عمليات ضد حكومة العراق أو ضد قوات التحالف بحسب تعبيره. وأكد لفتنان جنرال أوديرنو أن هذا التحرك ما زال في بدايته، وقال إن الاتصالات تعزز جهود المصالحة التي تقوم بها حكومة رئيس الوزراء نوري المالكي. قالت مصادر أمنية إن 20 شخصا على الأقل قتلوا وأصيب 20 آخرون عندما فجر انتحاري نفسه وسط حشد من المتطوعين أمام مركز الشرطة في مدينة الفلوجة بمحافظة الأنبار. وفي بغداد قتل أحد عناصر الشرطة وأصيب 3 آخرون عندما هاجم مسلحون دوريتهم في حي الجهاد جنوب غربي العاصمة، وأصيب 3 من عناصر الشرطة في انفجار عبوة ناسفة أثناء مرور دوريتهم في منطقة الكرادة وسط بغداد. وفي محافظة صلاح الدين قتل مسلح وألقي القبض على 2 آخرين بعد هجوم على دورية لقوات الشرطة في مدينة تكريت. وقال الجيش الأمريكي في بيان اليوم الخميس أن 3 من جنوده قتلوا في هجمات متفرقة في بغداد وشمال غربي العاصمة يومي أمس الأربعاء والثلاثاء. وكان الجيش الأمريكي أعلن في بيان آخر أن القوات العراقية والأمريكية ألقت القبض على شخصين يشتبه بأنهما ينتميان إلى شبكة سرية لنقل المتفجرات والأسلحة من إيران إلى العراق. وقالت الحكومة العراقية أنها تعمل مع السلطات البريطانية لتأمين الإفراج عن 5 بريطانيين خطفوا من مبنى وزارة المالية في بغداد يوم الثلاثاء الماضي. قال نبيل بوردينا مستشار الرئيس الفلسطيني محمود عباس اليوم الخميس أن عباس ورئيس الوزراء الإسرائيلي إيهود أولمرت سيلتقيان خلال الأيام المقبلة داخل الأراضي الفلسطينية، وأضاف أن عباس وأولمرت سيعملان خلال اللقاء على العودة إلى التهدئة في قطاع غزة. قال مصدر عسكري أن جنديا لبنانيا قتل اليوم الخميس بنيران مسلحي فتح الإسلام الذين يتحصنون في مخيم نهر البارد شمالي لبنان، وأضاف المصدر أن 3 جنود آخرين أصيبوا في القتال مع عناصر فتح الإسلام. وكان الجيش اللبناني أعلن في وقت سابق من اليوم أن 8 على الأقل من عناصر فتح الإسلام قتلوا في اشتباكات مع قواته في محيط المخيم يوم أمس الأربعاء. دعت وزيرة الخارجية الأمريكية كونديليزا رايز اليوم الخميس إيران إلى وقف تخصيب اليورانيوم لتفادي مزيد من العزلة، وأكدت رايز في مؤتمر صحفي عقدته في فيينا أن هناك إجماعا دوليا على مطالبة إيران بالتجاوب مع هذه الدعوة.
أعتقد أن الوقت قد حان لأن تغير إيران تكتيكاتها، فالمجتمع الدولي موحد بشأن ما ينبغي أن تفعله إيران، وهو أن تجمد أنشطة تخصيب اليورانيوم وأن تبين أنها في الحقيقة لا تسعى إلى امتلاك السلاح النووي تحت ستار الطاقة النووية المدنية، وأن تؤكد أنها مستعدة للسير في طريق يؤدي إلى برنامج نووي مدني لإيران وشعبها.
بهذا مستمعينا الكرام تنتهي نشرة الأخبار من إذاعة العراق الحر.
من إذاعة العراق الحر نجدد التحية لمستمعينا في كل مكان، معكم سميرة علي مندي والمخرج ديار بامرني. في هذه الفترة المخصصة لتقارير المراسلين نتعرف من خلالها على أخبار وشؤون المحافظات، وبداية نبقى مع ملف خاص عن الزميل نزار عبد الواحد الذي اختيل الأربعاء على يدي مسلحين في مدينته العمارة. بعدها نتابع تقريرا عن بدء مؤسسة الشهداء لأعمالها ونشاطاتها، وضمن جولتنا اليومية في عالم الصحافة سنتعرف على أبرز عناوين الصحف العراقية الصادرة هذا اليوم في بغداد وأهم المواضيع العراقية التي تناولتها صحف عمان. وقبل نهاية الساعة نبقى مع حيدر الرشيد وعدد جديد من المجلة الثقافية. سيدتي وسادتي، إذاعة العراق الحر تستذكر مراسلها نزار عبد الواحد الذي رحل عنا ظهيرة الأربعاء بينما كان يعمل على تغطية فعالية ثقافية في محافظة ميسان. وكان الزميل الراحل يتناول في تقاريره اليومية قضايا اجتماعية وثقافية وفنية وينقل مشاكل وهموم أهالي المحافظة. نتابع وإياكم الآن تقريرا للزميل الراحل نزار عبد الواحد عن الواقع المتردي الذي تعاني منه رياض الأطفال في مدينة العمارة، حيث تعاني رياض الأطفال من الإهمال ونقص في خدمات النقل والتغذية واللعب. معاون المدير العام لتربية ميسان طالب المسؤولين بالتدخل لرفع تجاوزات أفراد الشرطة الذين يتخذون من رياض الأطفال مراكز للشرطة. المزيد عن الواقع المتردي في رياض الأطفال مع مراسل الإذاعة الزميل الراحل مازن وحيد.
بهذا الصوت البريء صدحت حناجر براعم رياض الأطفال في مدينة العمارة وهم يتنافسون بمهرجان سنوي أقامه قسم النشاط الرياضي والكشفي في المديرية العامة لتربية ميسان. وعن الفعاليات التي شهدها المهرجان تحدث لإذاعة العراق الحر مدير القسم محمد جاسم محمد.
قمنا بتهيئة كافة الأجواء لإنجاح هذا المهرجان، وكذلك بتوفير كافة المستلزمات، وكذلك الأمور الخاصة بتهيئة الجو العام للطفل العراقي الذي كان يعاني في السابق من تنافس شديد في كافة الاحتفالات والمهرجانات الرياضية. نتقرب إليه بالجديد إن شاء الله، وندعم هذا الطفل وخاصة رياضة الأطفال بكل الفعاليات والمهرجانات الرياضية والسباقات والتجهيزات الرياضية، ونكون يد مع هذا الطفل الصغير المحروم من كل شيء.
وليس بخاف إن لرياض الأطفال في المحافظة معاناة ليس أولها الإهمال ولا آخرها نقص الدعم، وعبرت عدد من الكوادر التعليمية عن ذلك بالقول:
فخرية مجيد إسماعيل مديرة روضة الشموع. رياض الأطفال مهملة خاصة عند هذا الوقت الحرج، فنعاني هواية من يعني ظروف تحد حتى تؤدي إلى تسرب. فنشوف أعداد كبيرة نسجلها بداية السنة ويصل لحد 200-250 طفل، ما يمضي شهر أو شهرين على تسجيلهم نشوفهم ينقطعون يتسربون، لأنه ما فد مغريات، ماكو مثلا فد وسيلة نقل من بيوتهم للروضة، تغذية ما عندهم، يعني أبسط الأمور قلها بسكت وحليب يعني أنطيهم أشجعهم يعني على الجاية.
كريمة حميد رمح مديرة روضة الورود.
يعني رياض الأطفال يعني سيئة إلى درجة، أولا لم وفر لهم سيارات، لأن إحنا مثل روضتنا بحي الحسين منطقة شعبية والبيوت يعني محيطة بالروضة، مأذينا يعني إلى درجة طابو بشمع الجامي كسروني، كل لازم يوفرونا حماية مثل السيجي عالية، هدايا بين فترة وفترة خاطر يشجعون الأطفال، والله لو نعطيهم شيء بسيط هم ثاني يوم كلها جاية يعني.
معلمة الرياضة سليمة سيد وحيد. المغاسل تعبانة حيل، المشكلة اللي واجهناها بالمهرجان ما طونا يعني نثرية للملابس، الإدارة هي الخسرة الفلوس، طالب بتوفير النثرية حتى مثل هيك الشغلات مهرجانات احنا نكون مستعدين.
من جانبه ناشد معاون المدير العام لتربية ميسان علي أحمد وزارة الداخلية لرفع تجاوزات منتسبيها باتخاذهم مباني رياض الأطفال كمراكز للشرطة.
نريد أن نوصل هذه الرسالة إلى الأخوة المسؤولين لإزالة هذه التجاوزات على رياض الأطفال، وبالخصوص وزارة الداخلية، لأن أغلب رياض الأطفال متجاوز عليها من مراكز الشرطة.
رعاية الطفولة والاهتمام بها هو أساس بناء مجتمع منتج معطاء، فلنساهم جميعا بالاهتمام بهم. مازن وحيد، إذاعة العراق الحر، العمارة.
ما زلتم تستمعون إلى إذاعة العراق الحر. سيدتي وسادتي، في بغداد باشرت مؤسسة الشهداء التي تعنى بذوي الشهداء من ضحايا النظام السابق، باشرت عملها بإقامة حفل افتتاح حضره عدد من عوائل الشهداء الذين تحدثوا عن مشاكلهم ومعاناتهم والظلم الذي تعرضوا له إبان النظام السابق. رئيس المؤسسة خلف عبد الصمد خلف أوضح أن مجلس النواب العراقي قد صادق على تشكيل هذه المؤسسة لإعطاء ذوي الشهداء حقوقهم. حسن رشيد لديه المزيد من التفاصيل.
يشكل ضحايا النظام السابق طبقة واسعة في المجتمع العراقي، حيث واصل ذلك النظام على مدى 35 عاما قتل معارضيه من مختلف الاتجاهات والتنكيل بذويهم حتى الدرجة الرابعة. ومن أجل إنصاف ذوي الضحايا وإعادة الاعتبار لهم، سن البرلمان العراقي قانونا لتشكيل مؤسسة للعناية بهم، أطلق عليها اسم مؤسسة الشهداء، وباشرت عملها في بغداد بحفل رمزي. رئيس المؤسسة خلف عبد الصمد خلف:
المؤسسة هذه بعد إصدار قانون مؤسسة الشهداء وصادق عليه البرلمان العراقي وصدق عليه من قبل هيئة الرئاسة أنه لابد أن تبدأ المؤسسة بنشاطاتها الفعلية لإعطاء حقوق عوائل الشهداء. هذا القانون يخص شهداء النظام البائد، ويعرف الشهيد كل عراقي فقد حياته نتيجة مخالفته بالرأي أو الموقف السياسي مع النظام السابق. هناك حقوق وضعها القانون، اللي منها هو إعطاء تقاعد لذوي الشهداء وهذا التقاعد إما على أساس ما يستلم قرينة كي يكون معلم فيستلم الشهيد كما يستلم المعلم الباقي لحد الآن، والذي لم يعين في دوائر الدولة يستلم الحد الأدنى مع مضاعفة 100%، إضافة إلى لابد من توزيع قطع أراضي سكنية إلى عوائل الشهداء والنقل المجاني بكل وسائل النقل الحكومية بالداخل كل الوسائل وكل الأوقات، إما خارج العراق فمرة واحدة بالسنة مجانا، إما الأثر الرجعي. فأنا أعتقد أنه من يوم توقيع المصادقة من قبل هيئة الرئاسة على هذا القانون اللي هو يوم 8/1/2006 لابد من حساب حقوق هؤلاء العوائل.
تخصص المؤسسة بضحايا النظام السابق فقط دعا بعض ذوي الضحايا إلى المطالبة بتوسيع نطاقها لتشمل ضحايا أعمال العنف المستمرة في العراق.
والله احنا ودنا يعني كل الشهداء، يعني كل الشهداء الجدد والقدماء والحاضر، يعني تصير ان يصير الحكومة ان تساعدهم، تمد لهم يد العون يعني مثل المساعدة لهم، يعني لان ذولا مثل ما يقول محرومين من كل شيء.
عضو مجلس رعاية الشهداء الشيخ يوسف الكناني يقول ان هناك محاولات لتوسيع عمل المؤسسة لتشمل ذوي جميع الضحايا.
نحن الآن نعمل على صعيدين، الصعيد الأول أننا نعمل على القانون الموجود لأننا جهة تنفيذية وجهة تنفيذية تطبق القانون، بما أن القانون ينص على ضحايا النظام السابق الآن نعمل على هذا، والاتجاه الثاني والصعيد الثاني اللي نشتغل عليه أنه نقدم مقترحات لتعديل القانون لشمول ضحايا الإرهاب لكي تتوسع نشاطات هذه المؤسسة تشمل كل ضحايا الشهداء.
وقد حضر حفل افتتاح المؤسسة عدد كبير من ذوي الضحايا الذين اشتكوا من تأخر الاهتمام بهم 4 سنوات بعد سقوط النظام.
الإحباط اللي لاحظناه أو عشناه هو يعني تركوا عوائل الشهداء جانبا، صحيح يحجون بالشهداء والمقابر الجماعية لكن ما لمسنا أي شيء منهم.
وروى الحاضرون صفحات من أساليب النظام السابق في التضييق عليهم ومطاردتهم.
كان عندي ولد بصف رابع ابتدائي قدوة الصف، يعني شاطر، انضال مدير علامة الشطارة. أكو فد ولد بالمنطقة راح قال لي الأبو، لأن أبو رفيق حزبي، قال لي يابا أشو هذا ابن المجرم انطى علامة الصف شاطر، هذا أبو مو مجرم مو خميني مو كذا. المدير دز علي ما راد يجرح الولد، قال ماما أنت ابنس يعني بقلوبنا شاطر وبقلوبنا كذا، أنا راح أشيل العلامة من عنده خوفا يعني السسمة وأخليها، ما أخليها من ذاك بس أشيلها من يم نصيط، ويظل هو بقلبنا هو شاطر هو مرتب هو كذا فشالها.
حسن راشد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
هذه إذاعة
العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
Thank you.
من إذاعة العراق الحرة نحييكم من جديد مستمعينا الكرام، وننتقل إلى عالم الصحافة وهذه القراءة الجديدة لأبرز ما كتبته صحف بغداد من مقالات وتقارير يطالعها لنا محمد قادر.
تطرقت جريدة الاتحاد الناطقة باسم الاتحاد الوطني الكردستاني إلى ملف البريطانيين الخمسة المخطوفين في بغداد وتضارب التصريحات بشأن الجهة الخاطفة، إذ نقلت الصحيفة ما قاله وزير الخارجية هوشير زيباري الأربعاء من أن كلامه فهم خطأ بأنه قد حدد جهة بعينها من الميليشيات كمتهمة في قضية خطف البريطانيين الخمسة، قائلا إنه لا يعرف مثل هذه الجهة بالتحديد، موضحا أن الحكومة العراقية تشتبه بوقوف ميليشيات وراء عملية الخطف في بغداد الثلاثاء وليست مجموعة تابعة لتنظيم القاعدة الإرهابي وبحسب وصف الصحيفة. أما الطبعة البغدادية من صحيفة الزمان فقد أشارت في منشأتها إلى أن زيباري يستدرك بعد إعلانه تورط جيش المهدي باختطاف خمسة خبراء بريطانيين والتيار الصدري ينفي. فتقول الصحيفة إن زيباري قال لهيئة الإذاعة البريطانية في وقت سابق بأن موقع عملية الخطف يعلم الجميع أنه بالقرب من مدينة الصدر، وهي منطقة يسيطر عليها بشكل أساس جيش المهدي، فيما نفى الشيخ صلاح العبيدي القيادي في التيار الصدري التورط بعملية الخطف، مؤكدا أن هذه العملية تتعارض مع الخطوات السلمية التي أعلنها السيد مقتدى الصدر ومع الاتجاه الذي يتبناه في الوقت الحاضر، ذلك في وقت نقلت صحيفة التايمز البريطانية عن أحد قادة جيش المهدي في البصرة قوله بأن العملية جاءت ردا على مقتل أسامة أبو قادر قائد جيش المهدي في البصرة الجمعة الماضية على أيدي البريطانيين، وطبعا بحسب ما جاء في صحيفة الزمان. هذا وانتقالا إلى صحيفة المدى التي تناولت في خبرها الرئيس التحشيدات العسكرية التي تقوم بها تركيا على الحدود مع العراق، إذ أرسلت تركيا تقول الصحيفة مزيدا من الدبابات إلى حدودها مع العراق الأربعاء في حشد عسكري يثير القلق بشأن هجوم محتمل في كردستان العراق ضد من تقول أنقرة أنهم مقاتلون من حزب العمال الكردستاني، فيما حثت الولايات المتحدة مرارا تركيا على عدم إرسال قوات إلى العراق لأنها تقول إن ذلك سيعقد الموقف فحسب. وفي الصفحة الأولى من المدى أيضا نقرأ العنوان حرس الإقليم يتسلم رسميا أمن كردستان، هذا وتحت عنوان استشهاد ستة صحفيين في العمارة، تنقل المدى خبر استشهاد الزميل الصحفي نزار عبد الواحد الراضي في مدينة العمارة واستهدافه من قبل مسلحين مجهولين صباح الأربعاء، وتشير الصحيفة إلى بيان الجمعية العراقية للدفاع عن حقوق الصحفيين بأن اغتيال الراضي في العمارة يأتي ضمن مسلسل الإبادة التي تطول الصحفيين في العراق وبشكل مستمر بغية إسكات الكلمة الحرة وتهجيم السلطة الرابعة من القيام بدورها في نقل الحقائق. وعودة إلى جريدة الاتحاد وفي زاوية نافذة الأسبوع، يسلط عمران العبيد الضوء على المحادثات الإيرانية الأمريكية التي جرت في بغداد وبالتحديد انعكاساتها في الشارع العراقي، ليقول شعبيا ومع سخونة الصيف وتردي الوضع الأمني والخدمي فإن تفاؤل السياسيين لم يبدد تشاؤم العراقيين، فالعراقيون ليسوا بذلك التفاؤل والسبب بسيط جدا، لأنهم خلال أربع سنوات لم يجروا من المؤتمرات التي عقدت بخصوص الملف الأمني العراقي شيئا، ولم يلمسوا من مؤتمرات دول الجوار وغيرها سوى البيانات الرنانة التي فقدت مصداقيتها. ويخلص العبيد إلى القول ما بين التفاؤل والتشاؤم مسافة كبيرة، فهل تستطيع الحكومة العراقية أن تجعل اتجاه بوصلة التشاؤم لدى العراقيين تتجه نحو التفاؤل وتذيب الجليد بين الأطراف العراقية قبل الأطراف الأجنبية؟ وعلى حد تعبير عمران العبيدي في جريدة الاتحاد، محمد قادر، إذاعة العراق الحر.
مستمعينا الكرام، نكمل معكم جولتنا الصحفية لهذه الساعة بقراءة جديدة لأبرز ما كتبته صحف عمان عن الشؤون العراقية والتي يطالعها لنا حازم بيضين.
يركز كتاب الصحف الأردنية على موضوع لقاء بغداد بين الأمريكيين والإيرانيين لبحث الملف الأمني العراقي. في الرأي يقول محمد العمايرة أن هناك ملاحظات على لقاء بغداد، الأمر الذي يجعل كل منهما محتاجا إلى تأكيد جملة من الحقائق، أولاها اتفاق الطرفين على تفهم وجود كل منهما على الأرض العراقية سياسيا وأمنيا وعسكريا واقتصاديا، أمريكيا بقوة الغزو والعدوان، وإيرانيا بقوة ديكتاتورية الجوار الجغرافي والنفوذ المذهبي والطائفي. وثانيتها أن توسط الحكومة العراقية للاجتماع يمثل حاجة مشتركة للأمريكيين والإيرانيين وغطاء مقبولا تحت مسمى العملية السياسية لأهداف كل منهما في العراق، وهي أهداف لا تتعارض بالضرورة. وقد يكون الأفضل أن نقول إنها تتكامل تحت الطاولة في حين أنها تتقاطع في العلن. وثالثتها أن الجوامع المشتركة بين الطرفين أكثر من الاختلافات خصوصا في الشأن العراقي، وإن أبدأ كل منهما عداء للآخر وذهب إلى حد إقصائه بعيدا عن الساحة. وفي الدستور يقول عبد المجيد جرادات إنه كان واضحا أن لكل طرف 3 أهداف ينوي تحقيقها، إذ صرح السفير الأمريكي بأنه يتوجب على الإيرانيين أن يتوقفوا عن تزويد الميليشيات داخل العراق بالأسلحة والذخائر، وأن يساعدوا على وجود توافق بين العراقيين ثم يضبطوا حدودهم مع العراق بما يلبي متطلبات حفظ الأمن وتوفير الاستقرار. أما السفير الإيراني فقد أشار إلى أن تداعيات المشهد الدموي تراكمت نتيجة أخطاء وممارسات من قوات الاحتلال، وبيّن أن الحل الأمثل يكمن برحيل المحتل وبذل الجهود من قبل العراقيين أنفسهم للحيلولة دون تفشي الخلافات فيما بينهم أكثر مما هي عليه الآن. في الغد يقول منار الرشواني إن هدف المفاوضات الأمريكية الإيرانية ببساطة هو تحقيق الاستقرار في العراق، بما يعني إيقاف المذبحة اليومية التي يعيشها هذا البلد. وحين تختار الولايات المتحدة إيران للتفاوض معها دون سواها من دول الجوار المؤثرة والتي يفترض أنها أقرب مذهبيا إلى الإرهابيين السنة، فإن ذلك يعني اعتقاد الولايات المتحدة وقناعتها بمسؤولية إيران الأكبر مقارنة بغيرها عن المذبحة العراقية بشكل مباشر أو عبر وسطاء. أما الأهم فهو إقرار إيران ذاتها لهذا الاعتقاد والقناعة بقبولها أن تكون الطرف الثاني في المفاوضات. حازم بيضين، إذاعة العراق الحر، عمان.
مستمعينا الكرام، وبهذا تنتهي جولتنا الصحفية لهذه الساعة. شكرا لحسن المتابعة، وعودة إلى بقية فقرات برامج إذاعة العراق الحر.
هنا إذاعة العراق الحر. يمكنكم مستمعين الكرام متابعة برامج وفقرات إذاعة العراق الحر على موقعها الإلكتروني www.iraqhurr.org. أكرر موقع إذاعتنا ثانية، www.iraqhurr.org. هذه إذاعة العراق الحر.